الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في بدعة وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن السور الذي ينكر في قيام الأمة المسلمة يجب أن يلقى منا تشخيصا دقيقا وأمينا، فإن الذي يهون من المصائب الذي ينزل على العالم الإسلامي لا يكون أمينا ولا صادقا عندما يبين أن الأمة كلها تكلف. وفي اعتقادي أن الأسباب التي أدت إلى الانهيار في بعض جوانب الديانة الإسلامية هي كثيرة، لكنني أتناول شيئين هما لب هذه الأسباب كلها. الشيء الأول المسؤول عن هذا الانهيار هو عدم صدق المحبة عند جماهير المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تبدأ بها تكبرون فإن أكثر أهل الأرض أدعياء، وهذا هو الذي يفرق بين جماهير المسلمين في القرون المتأخرة وبين جماهيرهم في القرون الفاضلة الأولى. السبب الثاني هو أننا ورثنا الكتاب، ولا شك أن الذي يرث الشيء لا يكون حريصا عليه كالذي قاتل دونه، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودركوا ما فيه. ليته اذ اخذ عرض هذا الادنى احس بانه مجرم، لكن يقول سيغفر لنا، يفعل هذا الفعل الجسيم ويقول سيغفر لنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل هؤلاء لا يرجعون. إذا كان هو يعتقد أنه يحسن فإن أردت أن ترجعه فكأنك ترجعه عن الإحسان في نظره فيستحيل أن يرجع. لذلك كان هذا النمو من الأخسرين، أي لا خسران بعد هذا الخسران المبين. فأما عن السبب الأول وهو عدم صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضرب الأمثلة ثلاث لتوضيح المراد. إننا إذا عبرنا هذه الأجيال الطويلة وذهبنا إلى خير القرون وهو القرن الأول، وجدنا أن الذي جعل هؤلاء الصحابة يستميتون في الزوج عن خيار هذا الدين هو هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت في قلوبهم. انظر مثلا عندما دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه مهاجرا، فانه نزل في دار ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولاده اسقى في صحيح مسلم، وكان لدار ابي ايوب طارقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ايوب بعدما عرض عليه أن يدخل في أعلى البيت،
قال له يا أبا أيوب الحفل أرطب بنا. زرهان يا أصحابي الحفل أي متاع في الأسفل أرطب لنا، بحيث أن أي رجل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع ريح أبي أيوب الأنصاري وهو يفعل إلى الصوت. قال أبو أيوب وكنا نرسل إليه الطعام، فلما نأكل نسأل من أين أكل، فنتحرى موضع أصابع فنأكل منها، وكذلك إذا شرب نتحرى موضع مكان الشرب فنشرب منه. قال فأرسلت له يوما طعاما فيه بصل أو ثوم، فرده ولم تظهر يده فيه. قال فخجعت ونزلت فقلت يا رسول الله أحرام الرؤوس، يعني بطل وثوم لأنه لم يحصل منه أحرامه. قال لا، لكني أناجى والملائكة تتأذى مما يتأذى منه من آدم. قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي أكره، مع أن القمر يكون حلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أكره، قال لا جرم أنا أكره الذي تكره. قال أبو أيوب وانتبهت ليلة هو ينام فوق، فقلت أأنا أمشي على سفينة تحتها رسول الله، وانزعت أن يمشي هو فوق السقف ورسول الله تحت. في بعض الروايات في غير الصحيح قال وانكسر لنا حب والدير. قال فجففت الماء لحافي ولحاف امرأتي وما لنا غيره، خشيت أن تنزل نقطة من الماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لامرأته انزوي، وانزوى جميعا في ركن البيت حتى لا يمشوا على سفيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح نشده أن يصحى وقال لا أعلو سفيفة أنت تحتها. هل يتصور في مثل أبي أيوب الأنصاري إذا سمع قولا أو رأى فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفه؟ كما يقول الإمام تقي الدين الصرفي في رسالته بيان قول الإمام المطيب الوجاب السابعي رحمه الله إلى صح الحديث فهو مذهبي، قال من يتخيل أحدكم نفسه إذا سمع الحديث أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره أو ينهاه هل يكون ذو العلم أن يصلي؟ إذا أنا قلت لك الآن حديثا تخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول لك هذا الكلام، أيكون ذو العلم أن تتخلف؟ لا يكون بالبكر الطبيعة الشهادة، لكن بعد المسافة عن مصدر القول سبيل إلى إغالة الظلام. كلما اقتربت من مصدر القول كلما أصبت شيئا من قوله، كلما ابتعدت عن هذا المصدر كلما أوصلت في الظلام للطبيعة الشهادة. وهذا المصطلح هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد لما حدثت المقتلة للمسلمين وهم ناظرون إلى المدينة، قيل لامرأة كانت تنتظر مات زوجك مات أبوك مات ولدك مات أخوك ماذا بقي لها؟ فقالت لهم وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه. كانت هناك خبر عن زوجها ولا أبيها ولا أخيها ولا أي شيء، سألت عن المحبوب الأعظم عليه الصلاة والسلام ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بخير أروني إياه. فلما رأته قالت له كل المصائب بعدك جلل، أي صغيرة لا قيمة لها. هذه المحبة هي الوقود الحقيقي الذي يدفع عجلة المسلم. إن خطوط نعل المحبة في قدر كثير من المسلمين هو المسؤول عن هذا الضياع الذي يعانيه المسلمون الآن. منذ عدة أشهر قرأت في جريدة الأخبار عمودا في غاية العجب، وهو أن بعض الناس ألف كتابا سماه فنانات تائبات، وصارت قصة بعض الفنانات اللواتي اعتزلن الفن ولماذا اعتزلن، وأراد أن ينشر إعلانا لهذا الكتاب في التلفزيون وفي بعض الجرائد الأمريكية، فأبوا عليه إلا أن يغير العنوان فنانات هائبة. إذا معنى هذا أن الفنانات الموجودات عصية، وهذا جرس من شعورهن. إذا أردت أن ينشر الكتاب غير العنوان، احتفظ بهذه الصور ثم ننقل إلى أواخر الستينات، وقد نشر أحد الرسامين المتهتفين الذين أهلكهم الله عز وجل صور، وأنا أقولها بمرارة بمرارة شديدة لي وتسعد الجزاء. أظنكم سمعتم من المخطوط، أغلب الناس الذي ليس له إدراك يعلم من المقصود في الصورة، فكيف إذا كان التعليق أكثر الصورة محمد الجمعة وزوجته فيها؟ كيف نرفض رئيس التحرير هذه الصورة الجارحة لمشاعر ملايين المسلمين؟ وهنا رفض نفس الكتاب المنزع مشاعر كل لا قيمة لها، ملأت البلاد بالفساد العميق. محمد جمعة وزوجته السبعة هذه عبارة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى دلالة مفهوم لأنها واضحة، فكيف نظرت عليهم؟ وفي هذه الصورة كيف فهموا تعدوا دلالة المنظوم إلى دلالة المفهوم وأن إذن تجدان معناها عاصيات؟ كيف فهموا هذا ولم يسمحوا أن ينبروه؟ وهناك عشرات الرسومات التي تطعن في دين الإسلام. في مجال القراح الشيخ قسام يرسم نار وكتب فوقها جهنم الحمر، ورسم جماعة إلى كورنر يخرجون ويرفعون أيديهم، ورسم إلى كورنر آخر في زاوية أخرى عنده مراحة، وبعدين يرسم ابتسامة لذيذة تنم عن سعادة ورضا. هذا في جهنم الحمر وكتب تحتها قول، أليس هذا طعن في الله تبارك وتعالى؟ إذا أراد الله أن يرحم أحدا لا يسأل عما يفعل يضعه في النار ويضعه المرأة، معقول هذا الكلام؟ معقول تتمرر هذه الرسومات التي تجرح ملايين المسلمين ولا تنم عن أي سنة في هذا الدين؟ إن الله تبارك وتعالى يعاقب الأمة كلها إذا لم تضرب على أيدي سفهائها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، على أحد معاني الآية لا تصيبن الذين ظلموا فقط، إنما تصيب الذين فتكوا على الذين ظلموا ولم يأخذوا على أيديهم. أين محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المستوى الإعلامي؟ ابن عمر رضي الله عنهما قرن في الناس ابن عمر لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ذلك الحديث مسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول إذا استأذنت أمل أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه حمزة أو بلال قال لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو المكان الملتحم في الأشجار يريد أن يقول لنمنعهن فإن المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها تحجبت لأنها تريد أن تذهب إلى المسجد. استعظم ابن عمر أن يعرض قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو بتأويل وحفظه بحفيات وطرده خارج البيت ولم يجبر عليه حتى مات لأنه خطر عرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يعارض كلامه بمثل هذه المعارضة. هذه هي البركة التي رفعت هؤلاء الناس ومن نفتهم الأرض. في صحيح البخاري ومسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا نحفر الخندق فوقف أمامنا صخرة عظيمة وظلمنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا يعني لم يأكلوا شيئا وكانوا يستعينون بربط الحجر على البطن في تقليل احتكاك الجوع. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعالم. قال فقام معي وأرى الجوع في وجهه فأمسك بالمعول وقال جئت الله وضربه ضربة فكان كثيبا أهيل أي صار رملا. قال فاستأذنته أن أذهب إلى البيت فذهب إلى امرأته قال لها ماذا عندك من الطعام؟ فلقد رأيت شيئا لا صبر لي عليه رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتذكر أن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول ظلمنا ثلاثة أيام ما ذكر فيها توقف إذن هو جائع أيضا لكن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام جعله يقدم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته. قال لقد رأيت شيئا ما لي فيه خطر رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك من الطعام؟ قالت ما عندي شيء عندي عناق جد قبيل وعندي صاع من شعير. قال فأخذ العناق فذبحه وقال اعطيني هذا الصاع. قالت له لا تفرحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه من اجل محسود. نازلت كتأثير بالخندق لا تفرحني ليس هناك طعام لكن ايش لي وبنفر من اصحابه. فذهب جابر ونال على النبي عليه الصلاه والسلام وقال له الوضع كذا وكذا عندنا عناق ضخيم وطاع فقط يجعل. فإن شئت أن تأتي ويأتي بعض أصحابك. قال جابر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في أهل الخندق يا أهل الخندق هلموا اطلع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله ما لا أكله. فلما ذهب بهذه المظاهرة إلى البيت ورأت امرأته هذا المنظر قالت له بك وبك. قال لها قد قلت الذي أمرتني به لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاح في أهل الخندق. قالت له وهل أعلمته بما عندنا من الطعام؟ قال نعم. قالت تلا عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر اصدقني فلا تضع اللحم على النار ولا تدع امرأتك تخبث العجين حتى أليك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين برمتكم؟ فيها اللحم. فجيء بها فغرق فيها ونار. أين عجينكم؟ في أبيه فغرق فيه ونار. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا وتركوه وكانوا ألف رجل. وبقيت قبلة أهدينا منها لفرنها. والله لقد انصرفوا والفرمة كما هي والعجين كما هو. انظر إلى جابر وإلى صدقته أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جائع ويحس بنفسه ويبدأ جوعا. مثل هذا هل تتصورون أنه إذا سمع قولا أو قال فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف؟ أبدا. لقد رأينا وكان هو معلوم عند علماء الأصول أن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب بخلاف القول المجرد، فإن الأقوال المجردة تقتضي الوجوب لا لم يكن هناك خارج بخلاف الأفعال. فلا يكون الفعل مقتضيا للوجوب إلا بدليل خارجي. ومع ذلك رأينا الصحابة يتقدمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تفيد الوجوب لمجردها أفضل عن الأقوال. وهذا من شدة الحب. هذا هو الوقود الحقيقي. إن الاتباع فرع على هذه المحبة. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام بصدق وبكل قلبك يستحيل أن تدع اختياره لاختيارك أنت. كان الجيل الأول هكذا. وصور أخرى وهي ما رواها مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت تحول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا. فجعل ابنه يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ يهدئ من روعه وبكائه. قال فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاث أي على ثلاثة مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. ولو قتلته وأنا على هذه الحال لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فلخص يده قال فقبضت يدي فقال لي ما لك يا عم؟ قلت أردت أن أسترق. قال أسترق بماذا؟ قلت أسترق أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأنك حتى يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عم فما كان أحد أحد إلي من النبي صلى الله عليه وسلم والله لا كنت أستطيع أن أحب النظر إليه إجلالا له ولئن سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت لأنني ما كنت أطيق أن أحب النظر إليه تعظيما له. فلئن مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أمور ووليها أشياء يغفر الله لنا بها فساق وصيته عند الموت. فتنظر إليه وهو يقول: ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا لك من هيبته ومن تعظيم عمرو بن العاص له صلى الله عليه وآله وسلم، لا كان أستطيع أن يملأ عينيه منه. هل يتصور في مثل هذا إذا سمع قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يفعل فعلا أن يخالفه بفعل؟ أبدا. في صحيح البخاري ومسلم من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديث صلح الحديبية، وأن عروة بن مسعود الثقفي ذهب لقريش وقال لهم: هل تخونونني؟ قالوا: لا. قال: أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، دعوني آتيه صلى الله عليه وسلم فقد عرض عليكم خطة رشد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ما أجيبني قريش بخطة رشد إلا قريشها. فأول يقول: دعوني آتيه فأجمع منه. فجاء عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الى هذه الصوره الحيه الناطقه. فوجد الصحابه حوله فقال: يا محمد، لئن ظهرت على قومك وجحته، يعني انتصرت عليه، لئن ظهرت على قومك فهل سمعت لاحد اجتاح قومه قبلك؟ هو يعرض عليه الأمرين في حال استقراره وفي حال هزيمته. فيقول له: فرضنا أنه كانت بينك وبين قريش حرب وظهرت عليه وانتصرت، هل سمعت لأحد اجتاح قومه قبلك؟ ولن كانت الأخرى إن كان لا بد من ذكر خلال: فلا أرى حولك إلا أوباكا طريق أن يفروا ولا نعود. أي إذا قامت الحرب فسمع صوتا من خلف يقول له: أنحن نفر ونلعب أمكس قصر الله. فالتفت إلى هذا القائد وقال: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا من أبي صحابة أبو بكر. فالتفت إليه عروة وقال له وتمعنوا في هذه الكلمة: لولا أن لك علي في الجاهلية يد، أن لك علي يد في الجاهلية لأجبتك. شوف الجاهليون يحفظون اليد. لولا أن لك علي في الجاهلية يدا وجميلا لأجبتك. وكان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وينفق بلحيته، وكان تبع عادة عند العرب أن الرجل إذا حدث جريحه يكثر من أن ينفق لحيته، وهذه وإن كانت عند العرب عادة لكنها بضد الوقار. فكان يقف شاب بسيفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما نزع عروة يده ضربه ذلك الشاب بالهبال السيف محليا عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينسى عروة أن تغلبه العادة فيمس يد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بواقف يعادله بضربة على يده، حتى قال له: لئن مددت أبك لأقطعنها. طبعا هو غير معروف لأنه لبس اللحم واللسان. من هذا الشاب الواقف المغيرة بن شعبة؟ من عروة بن مسعود عمرو المغيرة؟ لما علم عروة أن عمه قادم ذهب فتلثم، المغيرة ارتكب جريمة فتعلمونها الآن، فلثم نفسه وأطلق على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بذباب السيف. فلما أكثر أن يضرب على يدي عروة بن مسعود، وعروة طبعا يرى رجلا ملثما لا يعرف من هو وهو ابن رحيم، فقال نهي عني ما أظنك إلا أن في تقرأ ما يضرب له بذباب الليل. من هذا الذي آمن؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أخيه المغيرة بن شعبة. فالتفت إليه عروة وقال له الغدر ما جئت أسعى في غدرتك وهل غسلت سوءتك إلا بذنب؟ وكان المغيرة صاحب 12 رجلا في الجاهلية فلما شربوا الخمر قتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقسما فقسم له المال فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام فأقبله مني وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا حتى لو كان من جاهل وأبى أن يأخذ المال. فلما وصل للقبائل إن المغيرة قتل رجالها كادت أن تكون حرب بين القبائل فقام عمر بن مسعود عند المغيرة وقال أنا أدفع دية هؤلاء وقوف الحرب. فيقول له أي غدر لا قادر ما جئت لك في غدرتك أنا حتى الآن أسدد الدية للذين قتلتهم وأخذت أموالهم وهل غسلت فوأتك إلا بالأمس أي عندما أسلم؟ شوف الحب حب المغيرة أن يضرب عمه لأنه لمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام وهي عادة لكنها بغض وقار. ونظر عروة يرقب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ما قالته قال فوالله ما كان يتوضأ بماء فيسقط على الأرض إذ يتقاتلون على ماء الوضوء وما رأيت أحدا منهم يحب النظر إليه تعظيما له ولئن أمر امتثلوا أمره. فذهب إلى قريش قال وما يسقط بطاقا فيقع في يد أحدهم إلا جلس به جلده ولا استطاع من بدنه. رأى هذه الصورة لأن الحكم عليهم ذو أولاد لا يستطيعون أن يسدوا الزوجة من النبي عليه الصلاة والسلام فقد وعى بأم عينيه وظل يراقب وذهب إلى قريش قال له والله لقد وقفت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشين ووالله ما رايت اصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم اصحاب محمد محمدا والله ما بصق بطاقا فوقع في يد احدهم الا جلس به وجهه وجلده وما توضع بوضوء الا اقتتلوا عليه ولا يحبون النظر اليه تعظيما له ولئن أمر يبتدرون أمره ولا أرى لكم قبلا بهم. صورة عظيمة جدا لهؤلاء الصحابة الذين جمعهم حب هذا النبي الكريم المسؤول عن هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن بكل صدق أن المحبة زاهدة مهما زعم الزاعمون أنهم يشركون. لقد رأينا في سير المحبين عجبا رأينا الرجل إذا أحب امرأة فكان في حبها ولعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلق عليه هذا اللقب يقول أمر على السيار ديار ليلى أقبل ذا الجدار ولا الجدار وما حب الديار شهرت قلبي ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حميل الجزع لما الجزع كان النبي عليه الصلاه والسلام يطلب على جمع النخله فلما قالوا له نصنع لك منبرا قال ان شئتم فغضب على المنبر قال جابر فسمعنا خليلا للجزع كخليل الصبي. ولعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا النقب يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار ولا الجدار ولا حب الديار شرفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حميد الجدة لما الجدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على جبل النخلة فلما قالوا له نصنع لك من جرم قال إن جئتم فضرب على المنبر قال جابر فسمعنا قليلا للجذع كقليل الصبي فقال الحسن يا معشر المسلمين أيكون الجذع أشد حليلا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ أجل تكون أكثر حليلا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم. وهذا الذي أراد أن يرسل إلى من يحب شيئا فلم يجد فرجع وأنزل قائلا أرسلت دمعي للحبيب هدية ويصير قلبي من هواه غلوعه. قال اجتهد فيما يليق بقدرنا كل اجتهد لهب المقل دموعه. ما تستطيع أكثر من هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة. هذا الشيء الذي يعتقده المسلمون. لقد ذكر العلماء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ردة لا حتى لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى علم وتعظيم الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك أسلم من أسلم من العلماء أن الذي يرد دين الله كان مرتد. مهما قال أنا لا أقبل أنا أهدر أنا رضان لم لا يتصور في محب لدينه أن يصد ربه إذا قبل. هل هذا معقول؟ قد حكم الله تبارك وتعالى بالكفر على أناس كهؤلاء ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته وأرسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة غير مجال الحاجة إلى علم يا إخوان. توفير النبي عليه الصلاة والسلام ووجود موالاته واتباعه لا تحتاج إلى علم. تعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك حكموا أن الذي يحبه كافر مرتد إلا خير فيه. هذا هو الجاف العضال الأول الذي تسبب في هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن. جذورهم وصدهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بضروب من التحميل الغليظ الواهب. ما تقول له قولا الا يقول يسمى كذا ويسمى كذا ويسمى كذا ويضيع دلاله الحديث لاحتمالاته. وقد يكون المعنى واضح غايه الوضوح. هذه الشقائق التي تلقاها من لا يحسن عن هؤلاء العلماء احد اسباب هذا الضياع. الاتباع اضع على هذه المحبه العظيمه التي يجب ان تكون في صدر كل مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني عندنا ورثنا الكتاب بخلاف الأوائل الذين قاتلوا على هذا القرآن وأريق دماؤهم بسبب تدليل آيات الكتاب الحكيم. قد يبحث برقبتك في هذه الآية لا يستوي مع الذي ورث قرآنا كاملا لا يحسن أن يقرأه أحيانا. فقال فمن بعدهم فرد ورث الكتاب يقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. جرأة يقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. لذلك تكون عليهم آيات الكتاب فيتأولونها بتأويل باطل. لقد ذكرت مرة قبل ذلك ما أدري في هذا المسجد أم لا أولئك الذين يفسرون القرآن الكريم تفسيرا يعود على النص بالإتقان، لا أقول أو الباطل، لكنه يحرر الكتاب فيفسر قوله تبارك وتعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية واضحة جدا عند أي رجل يفقه بعض لسان العرب. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله. هذا معنى ذلك. يوم يقول لا، هناك معنى أعمق، لا المعنى الظالم، لكن في معنى أعمق، وهو من ذل ذي يشفى عنده، أي من ذل من الذل، من ذل ذي اسم إشارة، إشارة إلى النفس، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء، أي فعل أمر من رعى، أي عين هذه الحقيقة. هذا تأويل أم تحريف؟ لقد أدى تأويله هذا إلى إيجاد كلمات مختلفة عن كتاب الله، فإنه عدد الآيات وأتى بمعنى جديد ولفظ جديد. هناك فرق بين الذين يؤولون تأويلا باطلا وبين الذين يحرفون النص. قد يقول قائل: وما الفرق؟ إذا كان التأويل باطل وأظهر النص أيضا هو باطل في باطل، فيقال لا، لأن التحريف الباطل لا يوجد من يرده بخلاف إذا ما حرف النص. إذا ظل النص سليما كما هو يأتي الراشدون من العلماء يبينون حقيقته، إنما إذا حرف النص ماذا يبقى بيد العلماء؟ هل خطر ببال احد من الصحابه او التابعين ان يفسر ايه من كتاب الله؟
هذا اللون من التحريف لا يستطيع او لا يستطيع احد كما يفاني بعض الافراد الان ان يثبت هذا التحريف النص، لانه تحريف نص لكتاب الله تبارك وتعالى وإيجاد كلمات جديدة ولو في كتاب خارج عن أهل النص. لأننا قد وجدنا أن هناك من الناس ناس يستحرفون مثل هذه الأشياء، وقد يطول على الناس زمان يثبتون مثل هذا في المصحف. فقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأصنام ستؤخذ في جزيرة العرب، ولكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل ناسقة يوما لها سوق. الذي يجب على أن يفسر القرآن الكريم على غير ما كان السلف الصالح يفسرونه به، هذا نوع من أنه ليس الكتاب، يعني الكتاب لا يضره في شيء، كما لو ورثت مالا عن والده قد تنفق هذا المال كله في ضحوة من النهار ولا تنفق عليه دمعا إذا ضاع كله، بخلاف الذي جمع المال نفسه. لذلك كان التعبير القرآني دقيقا جدا، فخلق من بعدهم قلب وارد كده، لأن الذي ورث ليس الذي قاتل على آيات الكتاب. انظر مثلا في خطبة الإسلام أبي زوج ورية الصحيح، لما أرسل أخاه إلى مكة يتلمس الأخبار عن هذا الذي يزعم أنه نبي ويأتي بمقاله، فذهب أخوه ثم رجع إليه فقال يدعو إلى مبارك الأخلاق وصلة الأرحام، فقال له: لم تسفني. فدخل هذا وانطلق إلى المسجد الحرام وظل ثلاثة أيام، لا يستطيع أن يقول دلوني على الذي يزعم أنه نبي وإلا هدفه به.
فظن ثلاثة أيام يمر عليه علي بن أبي طالب ينظر إليه وينظر إليه أبو ذر فيقول علي أنا آن للغريب أن يعرف كليله قال أبو ذر فتضعفت رجلا منهم زبر زرع الجفر فرأى رجلا نحيفا ضعيفا هزيلا فقلت أسأله لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا أو دائما يعني لو حضر الخلاف كان غيره فقال له أن هذا الذي يزعمون أنه صادق أأترى هذا الضعيف إلى الجنوب وقال لهم الصادق الصادق جمع الأفرة معناه أنزل عليه يسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر فاستداروا عليك بكل مدرة وعرض حتى كأنني مرفه أحمر تمثال أحمر من كثرة الدماء التي خالف عليه فهرب منهم ما أنفذه إلا العتاد ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال ويلكم أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار فتركوه خوفا أن غفار تنتقم وتأخذ التجارة منه وهرب فلقيه علي بن أبي طالب قال أنا الآن للغريب أن يعرف سبيله قال إن كتنتني قلت لك قال وما ذاك قال أين هذا الذي يذكرون أنه فاضل قال اتبعني فإذا كدت عليك إن كنت معي يراقبونه فأعمل كأني أريد الماء لأنه يتبول إذا علمت يتبول أو زرع ابن بيت أمين أو في ناس يراقبون ينفع وما زال وراءه حتى ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ان رايته حتى علمت ان هذا ليس بوجه كذاب فسمع منه وامن فقال له لا تذهب بها حتى نظهر يعني حتى يهاجر الى المدينه فقال له والذي بعثك بالحق لأقذفن بها بين الظهرين وذهب الى المسجد وصاح بسلام قال من هانوا عليه بكل مدرة وعرض فما انفذه الا العباد ايكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار هرب منهم 30 يوما في ذنبه ما له طعام ولا شراب الا ماء ذنبه قال حتى تكسرت ركن بطني ولم اشعر على كبدي بخفه جوع تكسرت ركن بطني يعني كرش لحد ما لحم بطني بقى طبقات جلاش ذنبه نخف وحده ما يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها طعام الضعف وشفاء الفقر اللي هو ماء زمزم فصبر رجل مثل أبي ذر يرضى وهو يعلم العواقب الرخيمة التي ستنهال عليه من ذراء الصدر اجتهاد هذا كان سؤال فقط سؤال أين الصادق حولوه لكل الذنب من لو ذهب وجهر كان الدعوة ماذا تفعلون به ومع ذلك استعذب أن يكفر بها وهو يعلم العواقب لله عليه هل رجل مثل أبي ذر إذا تلا آية من كتاب الله أو سمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يخالفه هذا هو الفرق بين الذين وارثوا الكتاب وبين الذين قاتلوا على الكتاب. لذلك كان الكتاب عزيزا عليهم، كانوا يلقون عنه اي تاويل اصغر عن تحريف. حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخيانته للقران الكريم لما قال سيأتي اقوام يكذبون بالرجل، ولقد كان فيما نقرا من قبل في كتاب الله تبارك وتعالى اذا دنا الشيخ والشيخه ترجموهما البتة بما قضيا من اللذة مكانا من الله والله عليم حكيم. ثم ان الله رفع هذه الايه وهو المعروف عند العلماء بنفس النص مع لقاء الحكم. ولقد ردم النبي صلى الله عليه وسلم وردم ابو بكر وردمته، ولولا ان يقول ناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حافيه المؤمن ليلا الرجل. فراد الدارمي في سننه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث جمعا من الصحابه يعلمون الناس الاسلام قال لهم، وقد خرج معهم في بعض الطريق يمشي معهم، قال تدرون لما نجيت معكم؟ قالوا نحن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولنا عليك حق. قال لا، هل هذا خرجت؟ انكم تاتون اقواما لهم زوج بالقران، فاذا راوكم قالوا هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرد الناس عن القران بالحديث. أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سيفكم شكارا على النص. وأن لا يكون مثل هذا التأويل الذي يحين القارئ. تمسك بعض التفاسير المطولة تجد أقوال تشرق وأخرى تغرق والواحد تائه بين هذه الأقوال، لا يستطيع أن يرجع ما هو المقصود. حتى ان بعض الناس فسروا ايات القران الكريم على علم الحديث، مره يقول لك الارض كرويه وبعدين لما قال لك لا الكرويه غير ضروريه قال لك برضه عندنا نص، والارض بعد ذلك جعلها تزدحم وتزدحم ضروريه، والله اعلم اذا قال بانه رفعه وفيها مجهوده ان القران الكريم يقول ذلك. ليس القران كتاب ربي وكتاب كريم، انما القران كتاب هدى. القرآن كتاب هدى ينزل على القلب، ينزل معه القارئ يعرف مراد الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الأدلقات التي تزيد عن مجرد النقل وإن كانت تفيد عند الباحث وعند العالم لكنها تفض العوام كثيرا. نحن لا ننسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صغير العراقي بسبب انه سال سؤالا في اجناد المسلمين. كان ابو موسى الاشعري قائد المسلمين في غزوه، فاذا برجل اسمه صغير العراقي يسال المسلمين والزانيات غزوه اي معناها؟ فوصل ذلك الى ابي موسى الاشعري فعلى طول ابرق الى عمر عندما رجل يسال في اجناد المسلمين عن معنى الزانيات غزوه، فقال أرسله إلي على إكاء بعيد، يعني يصير على ثانية كده حسين حديث سريع لنعيد لعظم الخدم على إكاء بعيد من الخدم ليكون السكة تعبان، وهذا بلاد العقوق. فلما جاء من الرجل الرسول ودخل على عمر قال جئت بصبي، قال انظر ان يكون ولا فتصيبك مني العقوبه الموجعه. دخل عليه الفضيل فقال له انت الذي تسال في اجناد المسلمين عن محدثه ودعا برصائد من جريد. عارفين جريد الرب اشد في الايلام من جريد الايلام، فدعا برصائد من جريد فلا زال يسجله حتى انبجح منه الدم من ظهره، فتركه عمر حتى بار، وجاء اليه فما زال يضربه حتى انبجح منه الدم وتركه حتى بار، وجاء اليه للمره الثانيه وهم ان يضربه، فقال حذيفه يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تلاميني، ان كنت تريد ان تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وان كنت تريد ان تداويني فقد والله ضربت. ثم فارسله عمر الى ابي موسى الاشعري وقال هذا لم يحدثه واحد، وامتثل المجتمع كله. هناك رداهم النبي عليه الصلاه والسلام لا يستعظمون عين الخلق ويستخذلون عين الله تبارك وتعالى. لما تقرا قصه كعب بن مالك غزوة تبوك، لما امر النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين الا يسلمون واشتدت عليهم وحده الجدار حائطه لقتال الانصار، قال كعب بن مالك وهو ابن عمي واحب الناس اليه، ولكن جفوه المسلمين وعدم تكريمه اياه جعلته يكاد كما قال الله عز وجل وضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه انفسه، فتخلف الجدار وابو قتاده وحده ولا احد معه، قال له السلام عليك يا ابا قتاده. قال كعب بن مالك فوالله ما رد عليه السلام، للمفروض ان لا يكلم ولا حتى رد السلام. فقالت لا المقصود الكلام عادي ورد الكلام دوالي الاداء مخصص وتعامل اخر مش عارف ايه، ويطلعها يسلك الحكم. لا مامور بعدم الكلام اذا يذكر فيه كل كلام. قال فوالله ما رد علي كلام. فقلت يا ابا قتاده اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله اعلم. وهذا ليس كلاما له، ليس تكليم من حي القتاده لكعب بن مالك، يمكن يكون يكلم نفسه وهو رسول اعلم، لكن ليس هناك اتباع ولا مواجهه للنقاط. فامر عمر بن الخطاب وهذا المجتمع الذي اذكر كما قال رجل علي بن ابي طالب يا امير المؤمنين لماذا انشقوا عليك ولم ينشقوا على عمر؟ أجابه إجابة مبهمة، قال لأن عمر كان والي على مثلي وأنا والي على مثلك. هناك فرق، يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يكلمه أحد، فلا يكلمه أحد حتى شق جدا عليه، فذهب يشتكي إلى أبي موسى، فأرسل أبو موسى لعمر أن تكمل توبته، فأمر المسلمين المهديين. بمثل هذا خان المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى بدخول الاقوال الباطله في اسم التفكير. فكان الرجل يخشى ان يفسر تفسيرا مستقيما فيجلد عليه، فكيف لو انه قال تفسيرا باطلا؟ لهذا خان المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى لانهم قاتلوا عليه، وكل هذه الحروب لتفكير هذا الكتاب الحجه على القلب. فأحد أسباب الوهم الأخرى أننا ورثنا كتبا كثيرة جدا لكن لم ننتفع بها، فتدخل على الرجل منا فتجد عنده مكتبة لم تكن عند مشارق الإسلام، العز بن عبد السلام لم يكن يمتلك محمد بن أبي، أتنت عند محمد ولا كان عند المغني بن قدام، انما كان يرسل لمحيي الدين بن عربي النجر هذا الصوفي يستعير منه المحلى ويستعير منه المغني اذا اراد بدر، وكان يقول ما استفضت الفتيا الا بعد ان صار عندي المغني والمحلى. انت تجد المغني والمحلى شيء طبيعي جدا من كتب الفقه العامة عند كثير من المسلمين. الشيخ احمد شاكر ابو الاشباب رحمه الله كتب تعليقا على المحلى لما ابن حزم يروي اثر عن طريق عبد الرزاق لمثنى. هل الشيخ احمد شاكر يعني بيتكلم على مثنى عبد الرزاق كما لو كان الغول او العنقاء يعني شيء غير موجود على الاطلاق؟ ويقول ان هذه الكتب كانت موجوده عند هؤلاء العلماء كالمقهى في اي فنجان كتبي. والان لا نعلم نكره مليار الكتب العالم نحن قام الان محمد عبد الرزاق ومحمد بن ابي غيبه ورجل سعيد بن منصور. وهذه الكتب التي تعنى بالاثار صارت الان مطبوعه موجوده عند كثير من طلاب العلم. لكن هل استفاد هذا المسلم في هذه الكتب وهذا الفقه الموجود في الكتب؟ قد يموت وهناك بعض الكتب التي كان ينام فيحلم بها فاقتناها يموت ولا يمس منها ورق. إلف عظيم جدا. تطوروا جميع الكتب الاسلاميه الان اللي هي عن سلف فلان. واي هذه الدوله قد تئن من ثمن هذه الكتب. يعني لو ان في دوله ارادت ان تشتري الكتب هي القديمه ممكن تحدث اجلال لهذه من الكتب المطبوعه. كل المطبوعه التي لم تطبع تساوي اكثر من نفس الذي طبع لم يرى المروحة الان. مئات القلوب من المطبوعات لم ترى المروحة الان. مطبوعات حديثه كالتحف في دور الكتب. كل هذا لتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتفسير كلمه يعلم بالعظمه. كل هذا لتفسير الكتاب الكريم وتفسير الاحاديث النبويه. تستطيع ان انت تجمع منها كثيرا من المطبوع منها او المطبوع. لكنك واحد يعني ما تستطيع ان تنتفع او تنتبه مثلما كان ينتبه الاوائل. أسباب الانهيار والسوء الذي ينقو في كيان الأمة المسلمة الآن كثيرة جدا ومتنوعة. وقفت على اثنين منها من أهمها: عدم خلق المحبة الحقيقية. وأنك ترى الرجل يقترف ثانية لحجة أنه مخلوق فقط. مخلوق فقط. ومن الذي يحب أن تفعل المخلوق؟ يعني مثلا هناك ناس ينامون على بطونهم إذا نمت على بطن ما يجريش نور. فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نام على بطنه فقال: هذه رجعة يكرهها الله يكرهها الله. يعني رأى مكروه أدخل هذا المكروه رأى تحتمية زنجية وحرام. هذه رجعة يكرهها الله. أتاني الرجل أن ينتهي. لكن النبي لا يستريح إلا أتى هو ينام وهو تعلم وهو يشعر أن عنده غصة. وحتى يمتثل بكل مر بمئات أو عشرات أو بعض المقالفات. يعني يحمل المقالفة دي 10-15 مرة على ما يستقيم. لذلك مصحبة الأولى. كان يمتثل مباشرة. لا يتوانى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يخلين المرء بثوب ليس عليه من كفتيه اليه. واكثر العلماء كشيخ الاسلام بن تيميه وغيره ان كشف الكذب او اغيره يبطل الصلاه. يعني لو صليت مثلا بتميل الحملات يبقى الصلاه باطله. لأن للصلاة عورة تختلف عن العورة خارج الصلاة. وهذا الكذب من عورة الصلاة. لا يمكن واحتج بهذا الحديث: لا يخلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. يقوم واحد يقول لك: ده أنا أقدر أصلي مش بتاع بأسف. أليس هذا الشيء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا صيام لا يصليان مرؤون بحول ليس عليه من كتفيه شيء ولا شيء. بمثل هذه التأويلات ويصد عن الحديث فيضيع الحكم. وكل هذا مثل القواعد الأولية. ونحن عهدنا من العلماء المطرفين الذين أحسنوا علوم الآلات أنهم لا يتكلمون بمثل هذا. الحكم واضح ثابت. لا بأس إن كان هناك حديث يعارض لكنها توثق بين الحديثين بنوع من أنواع التأويل المقبول. تمام. القصة التي قبل ليلة الخطبة وهو أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه قالت إنكما لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يبطئ. غفر الله لأبي عبد الرحمن إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية مات فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا لا تزر وازرة وزر أخرى وهنا يعذب بكائه عليه إذا يؤاخذ ببكاء غيره. فهذه هذا الحديث كأنه يعارض ذلك. وقد ذكر علماء الأصول أنه يستحي أن يكون هناك تعارض بين آية من كتاب الله تبارك وتعالى وبين حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما التعارض يكون في ذهن المجتهد وليس في حقيقة المنطق. نحن إذا نظرنا وعلمنا أنه لا تعارض وأن عمر رضي لم يجب ولم ينقل على الخطأ فقد روى هذا الحديث ستة أو سبعة من الصحابة، ولئن زاد أن يهم عمر أو ابنه فلا يمكن أن يهم جميع هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. إننا على عائشة رضي الله عنها ارتكنت إلى ظهر الآية وإلى هذه الرواية التي وردتها إنهم لا يكون عليها وإنها لتعذب، يعني إن المسألة منفصلة، يعني هم يقول وهي تعذب ليس بسبب البكاء لأن بكاءهم لا يخفف عنها أو أنهم لا يشعرون بها أو نحو ذلك. جمع العلماء بين الآية وبين الحديث كالإمام البخاري مثلا الصحيح قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، أي أنه إذا أوصى أن ابقوا علي وارسلوا الحلول وحبوا الجيوب وادعوا بدعوى الجاهلية إن أوصى بهذا يعذب. فحمل الحديث على إذا كان ذلك من سنته أي من سنة الذي مات أنه أوصى بذلك فلا شك أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بما لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. مثل هذا زاد كثيرا عند أهل العلم وقنقوا فيه كتب ولا يستطيع أن يخوض فيه إلا الجهل الذي قلمت أبصاره بالعلم، يعني الرجل الذي كان يقرأ عن الأصول قراءة جيدة لا يستطيع أن يخوض في بعض التعارض الترهيب لأنه تزل فيه أقدام الكحول. لما ترى العلماء المتقدمين الذين ينظرون في الأحاديث وفي تأويلها تستشعر أن هؤلاء على علم بخلاف وإن بعض الأصول لكن عندهم ثقات وعندهم كلام كثير يحتاج إلى نظر، حتى أن بعضهم حرر بعض الأصول تحريرا فيه نظر. لا يعلم إلا عن بعض المتأخرين وما كان أحد من المتأخرين يقول. فالحاصل أن التأويل كما يقول بعض العلماء عدو الأديان، ولا زل من زل إلا بسبب التأويل والتوسع في التأويل وبدعوى أن هذا تأويل. فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوى التأويل. ليه النوال؟ في كلام المتقدمين النوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة كما رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه يوم سمعناه زادا إلى حسن المرجوع إليه وعزادا إلى يمن الظهور.